بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم من الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا المساء وفي أمسية ثقافية متجددة. منذ ظهر الإنسان في عالم الإمكان وهو يعد الوجود قيمة أعلائية، ولذلك لم يفتأ عن البحث في كل سبيل يرتقي بوجوده ويطور من واقعه، حتى أرقه حاجز النقص الزمني وحتمية الموت المؤكد، فابتكر التأريخ ليحتفظ في الأرض بصورة من وجوده، ولو على شكل مشهد تذكاري للأجيال المتلاحقة. بين يدينا ورقة بحثية ممعنة في نظرها حول الإنسان وتاريخه القديم في شبه الجزيرة العربية، وإن وسعنا التنكر لأي حقل معرفي فلا يمكن التنكر لما لسياقات التاريخ من تأثير في تكوين البنية الحضارية والاجتماعية للماضي والحاضر والمستقبل. فليس هذا الإنسان إلا صيغة متجمعة من تفاعل التراكمات التاريخية في الماضي التليد، ولذا فالدعوة كانت ولا تزال قائمة من أسلافنا ممن سكن هذه البقعة الجغرافية بأن نعي تلك التراكمات التي عاشوها وتلك الظروف التي أولدت نتاجهم، لنكون قادرين على التعاطي مع أنفسنا ومع تلك المساحة التي تأثرنا بها منهم دون وعي منا، ولكنه تأثر متوارث في أكثر من مساحة اجتماعية ونفسية وربما عقدية. ضيفنا الأستاذ والباحث أحمد حسين المطلق من مواليد مدينة المبرز بالأحساء، مهتم بقضايا الفكر واللغة والأديان والآثار والعلوم الإنسانية، اهتم بالتوثيق والكتابة حول تاريخ الأحساء والمنطقة. نشرت له عدة دراسات تاريخية في مجلات متخصصة، وصدر له كتاب لهجات الجزيرة العربية اللهجة الأحسائية نموذجا، وله مشاركات ومحاضرات وملتقيات ثقافية متنوعة حول الثقافة والتاريخ. سيتحدث الأستاذ خلال ورقته البحثية تحت عنوان التاريخ الإنساني في شرق الجزيرة العربية في غضون 40 دقيقة وفي 4 محاور: إنسان العصور الحجرية قبل التاريخ، شرق الجزيرة العربية حقبة دنمون، الفترة الكاشية وحقبة جرة أو تايلوس، فترة النفوذ الساساني في المنطقة. نرحب بالأستاذ والضيف العزيز وأترك له المايك مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. في البداية أرغب بشكر الأخوة القائمين على هذا الصرح الثقافي الرائع على استضافتهم الكريمة، وأخص بشكر الأستاذ جعفر الشايب، وأشكر الأستاذ محمد مقدم هذه المحاضرة، كذلك أشكر الأخوة الحضور على تواجدهم. موضوع حديثنا في هذه الندوة كما ذكر الأستاذ محمد تاريخ الإنسان القديم في شرقي الجزيرة العربية، أو بالأحرى هو ملامح من هذا التاريخ. التاريخ في أقصر تعريفاته هو الماضي البشري، أو هو الجهد المبذول لمعرفة الماضي البشري. لم تعد كتابة التاريخ اليوم مجرد خبر يرويه راون عن راون آخر، وإنما أصبحت كتابة التاريخ في العصر الحاضر عملاً منظماً وفناً ممنهجاً يطبق على مادة متاحة. هذه المادة إما نص تاريخي أو نقش مكتوب أو مادة أثرية. النص هو نص مدون ضمن كتاب أو ضمن مؤلف، وقد يكون نصاً شفهياً متداولاً مع الحيطة والحذر من التضخيم أو الإضافة أو الزيادة أو الحذف. أما النقش المكتوب فهو نقش مكتوب على مواد غير منقولة كالمعابد والمباني، أو على مواد منقولة كقطع الفخار أو مواد معدنية أو مسكوكات. المصدر الثاني هذا حقيقة أتاح للمؤرخين في عصرنا معرفة تفاصيل لم يكن يعرفها مؤرخين عاشوا قبل 1000 وقبل 1500 عام. فمثلا نحن اليوم نعرف أسماء مثلا فراعنة مصر رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وملوك الدول التي تعاقبت على بلاد الرافدين، بينما مؤرخين كانوا أقرب عهدا قبل 1000 و1500 عام لم يكونوا يعرفون هذه التفاصيل، لأن هذا المصدر الثاني وهو النقش المكتوب تمكننا من قراءة النص الذي يكون غالبا معاصر للحدث الذي يتكلم عنه. المصدر الثالث هي المادة الأثرية غير المكتوبة، وهي مادة تستنبط إما فخار أو أواني أو لقى أثرية أو بقايا بشرية. أقول هذا لأن هذه المادة الثالثة من مواد التاريخ هي التي غلبت على تاريخ منطقتنا لغياب الكتابة في معظم الحقب التاريخية. أول عنوان إنسان العصور الحجرية في ما قبل التاريخ، محاور المحاضرة إنسان العصور الحجرية قبل التاريخ. تجمع الدراسات الحديثة تقريبا على عدم وجود مواقع تخص العصر الحجري القديم في شرقية الجزيرة العربية. العصر الحجري القديم يقسم إلى 3 أقسام: عصر حجري قديم أسفل مختلف في بدايته لكن تقريبا من قبل 1,800,000 عام إلى 300,000 عام مضت، وعصر حجري قديم أوسط يمتد من 300,000 عام مضت إلى تقريبا 50,000 عام مضت، وعصر حجري قديم أعلى يمتد من 50,000 عام إلى تقريبا 12,000 قبل الميلاد، ثم العصر الحجري الوسيط المختلف في تفاصيله بين 2000 إلى 5000 سنة، ثم العصر الحجري الحديث وهو الذي اكتشف الإنسان فيه الزراعة واستأنس الحيوان. العصر الحجري الحديث من تقريبا 8,000 سنة 8,000 قبل الميلاد إلى 5,000 قبل الميلاد. تغيب مواقع العصر الحجري القديم في شرقي الجزيرة وتتركز في غرب وجنوب غرب الجزيرة العربية. لعل من أهم أسباب غياب مواقع العصر الحجري القديم أن مسطح حوض الخليج العربي كان جافاً خلال العصور الجليدية، أرضاً يابسة لا بحر فيها، خاصة خلال آخر عصر جليدي قبل 25,000 إلى 8,000 سنة مضت، وعندها كان نهرات دجلة والفرات يجريان يلتقيان في جنوب بلاد الرافدين ويجريان نهراً واحداً على قاع الخليج اليابس، ليصب هذا النهر الكبير بعد ذلك في خليج عمان. يعتقد أن بقايا مستوطنات إنسان العصر الحجري القديم ربما عاش على هذا المسطح على ضفاف هذا النهر، لذلك كثير من الباحثين يسمون قاع الخليج واحة الخليج الكبرى في دراسات حديثة. وعاش الإنسان في بيئة خصبة مليئة بالمياه والنباتات والحيوانات، يجمع الحبوب ويصيد الطرائد. صنف سابقا مواقع في شبه جزيرة قطر على أنها تعود إلى العصر الحجري القديم من قبل البعثة الدنماركية، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أنها مواقع لعصر حجري حديث لا قديم. مع دخول العصر الحجري النحاسي حوالي 5300 قبل الميلاد، شهدت سواحل الخليج فترة مطيرة استمرت من نهاية الألف الخامس وبداية الألف الرابع قبل الميلاد. وجدت في هذه الفترة مواقع أرخت بحقبة العبيد المعروفة في بلاد الرافدين. توجد أهم مواقع العصر الحجري الحديث منذ 8000 قبل الميلاد والعصر النحاسي في ثلاثة مواقع في شرقي الجزيرة: موقع عين قناص، وموقع الدوسرية، وموقع أبو خميس، بالإضافة إلى موقع الصبية في الكويت. أكبر تلك المستوطنات التي تعود إلى ذلك العصر موقع عين قناص في واحة الأحساء الواقع شمال شرق المراح بحوالي كيلومتر ونصف. يعتبر طبعا موقع عين قناص من أهم مواقع العصر الحجري الحديث وأكبر موقع عبيدي في ساحل الخليج. تم العثور فيه على 14 طبقة سكنية من مراحل الاستقرار البشري المختلفة عبر الحقب الزمنية. الموقع عبارة عن مباني سكنية شيدت حول بئر، ووجدت فيها بقايا ماشية مستأنسة ومساكن مؤقتة. موقع أبو خميس الكائن إلى الشمال من مدينة جبيل بحوالي 100 كيلومتر، يرجع إلى فترة أواخر العصر الحجري الحديث وحقبة العبيد المبكرة تقريبا 4100 قبل الميلاد. يتكون موقع من 7 تلال أثرية عثر فيها على فخار العبيد. موقع الدوسرية وهو موقع الثالث يبعد عن مدينة جبيل حوالي 12 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي منها، وعثر فيه على أدوات من حجر الصوان مثل رؤوس السهام والسكاكين والمثاقب. ومكونات الموقع وجدت مختلطة مع مكونات من حقبة العبيد من الألف السادس قبل الميلاد. أيضا من المواقع الصغيرة نسبيا والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث موقع عين السيح على مسافة 4 كيلومترات شمال شاطئ العزيزية، وينتشر على سطح كسر من فخار العبيد. في حقبة عصر الوركاء أوروك من 3500 قبل الميلاد يلاحظ غياب المخلفات الأثرية من هذه الحقبة في شرقي الجزيرة العربية، لكن وجدت مخلفات قليلة من أهمها تلال بقيق وموقع أم الرماد في شمال الأحساء قرب العيون. هذا بالنسبة لمواقع العصر الحجري. نأتي الآن إلى حقبة ديلمون شرقي الجزيرة. خلال حقبة ديلمون ذكرت ديلمون كثيرا وتم الإشارة إليها في النقوش الرافدية، وأول ذكر لها وصلنا من حقبة جمدة نصر، وهي حقبة مصنفة في العراق 3200 قبل الميلاد إلى 2900 قبل الميلاد. جاء في أسطورة إنكي ونخر ساقي وهي أسطورة سومرية ديلمون الموطن الطاهر، ديلمون المحل النظيف، ديلمون الأرض المشرقة، في ديلمون لا ينعق الغراب الأسود ولا يصيح طير الحدأ ولا يصرخ، والأسد لا يفتك، والذئب لا يفترس الحمل، والأرمد لا يقول إني أرمد، ومن به صداع لا يشكو من الصداع، المرأة المسنة لا تقول إني عجوز، ورجلها المسن لا يقول إني مسن. وجاء في نصوص سومرية أخرى أن ديلمون هي الجنة المقدسة والمكان الذي يعيش فيه الآلهة، وهي أرض المياه وأرض الخلود. وجاء في ملحمة قلقامش أن أوتنا بشتيم وهو الناجي الوحيد من الطوفان بعد نجاته توجه إلى أرض ديلمون، وقلقامش بطل الملحمة زار أوتنا بشتيم لكي يخبره عن سر الخلود، فأرشده إلى نبتة تنبت في قاع الخليج، والتي قيل بأنها ربما كانت إشارة إلى اللؤلؤ. تنقسم حقبة دلمون في الخليج إلى أربع فترات: دلمون المبكرة أو دلمون القبلية من 2500 إلى 2050 قبل الميلاد، والثانية فترة ذروة دلمون أو دولة دلمون أو حقبة بربار من 2050 إلى 1750 قبل الميلاد. الفترة الثالثة وهي دلمون الوسيطة من 1600 إلى 1300 قبل الميلاد، وأخيرا فترة دلمون المتأخرة من 1000 إلى 400 قبل الميلاد. هناك فجوتان في تاريخ دلمون لا توجد عنهما معلومات أثرية أو نصية. الفجوة الأولى من حقبة باربار 1750 إلى سيطرة الكاشيين 1600 قبل الميلاد. الفجوة الثانية من سقوط الكاشيين من 1240 قبل الميلاد إلى الظهور الثاني لذكر دلمون في النقوش الأشورية عام 710 ميلادي. يذكر الباحثون أن السبب في عدم قيام حكم مركزي في أيدي ملوك أقوياء في دلمون على غرار وإمبراطوريات العراق القديم أن السكن تركز في مواقع متناثرة محدودة على طول الساحل الغربي للخليج، وبالتالي أصبح الحكم في حجم دول مدن متفرقة. دلمون في الساحل الشرقي: ازدهرت دلمون المبكرة منتصف الألف الثالث قبل الميلاد على الساحل الغربي للخليج، وعندما ذكرت دلمون في نصوص بلاد الرافدين المبكرة وهي نصوص العصر شبيه الكتابي وعصر جمدة نصر، كان المقصود بها هو شرقية الجزيرة العربية البر الرئيسي ومركزها جزيرة تاروت. في تاروت في هذه الأرض بدأ تم الإشارة إلى دلمون في أقدم نصوص كتبها الإنسان على وجه الأرض في بلاد الرافدين، نصوص عصر أوروك وعصر جمدة نصر. وجاء في نصوص سلالة أور الثالثة 2112 قبل الميلاد أن السومريين كانوا يستوردون من دلمون الذهب والنحاس وحجر اللازورد. ولا شك أن الذهب والنحاس يشيران إلى وساطة دلمون التجارية بين ماغان وبين بلاد الرافدين. في نصوص الدولة الأكادية تذكر حملات عسكرية أكادية على البحر السفلي أو البحر المنخفض، والمقصود به الخليج، في عهد دوكال زاكيري 2400 إلى 2351 قبل الميلاد، وعهد الإمبراطور المشهور سرجون الأكدي أو أول إمبراطور في تاريخ البشر 2371 إلى 2316 قبل الميلاد. يقول سرجون: طفت حول بلدان البحر ثلاث مرات واستولت يداي على دلمون. بعد الدولة الأكادية انبعثت دويلات الإحياء السومري مرة أخرى وسادت علاقات ودية بين دلمون وبين بلاد الرافدين، كما في نصوص جوديا حاكم لقش 2144 قبل الميلاد. تعد تاروت من أهم مواقع دلمون المبكرة على ساحل الخليج، وتم الكشف فيها عن آثار كثيرة. من أشهر تلك الآثار تمثال تاروت البالغ ارتفاعه 94 سنتيمتر والمصنوع من الحجر الجيري القاسي القشطي اللون، يعود تاريخه إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2800-2900. وكذلك تم العثور على تمثال نصفي من اللازورد، وكلا التمثالان موجودان اليوم في المتحف الوطني في مدينة الرياض. شهدت تاروت خلال النصف الثاني من الألف الثالث قيام نشاط بشري فيها يصنف ضمن ثقافة دلمون، حيث تم الكشف فيها عن 600 قطعة من الحجر الصابوني المنقوش. ومن أشهر مواقع تاروت الأثرية موقع الرفيعة جنوب شرقي تاروت، الذي تم الكشف عنه من قبل البعثة الدنماركية عام 1968 ميلادي، وهو موقع يمتد تاريخه من منتصف الألف الثالث واستمر إلى القرن الثالث الميلادي. عمليات التنقيب كشفت عن مجموعة من المدافن وعدد كبير من الأواني التي يحتمل أنها صنعت محلياً. ومن المواقع في تاروت أيضاً التي تعود إلى حقبة دلمون موقع فريق الأطرش، وأول من نقب فيه البعثة الدنماركية، وجد فيه مجموعة من الفخاريات، منها إناء فخار دلموني يؤرخ بنهايات الألف الثالث، وإبريق أخضر مزجج. كذلك مدافن الربيعية من أشهر مواقع جزيرة تاروت، حيث تشكل مدافن يرتفع بعضها إلى مترين، وشيدت بمواد محلية كحجارة الفرش والملاط الطيني أو جص البحر، وتم الكشف فيها عن موائد لكل مدفن لتقديم القرابين. يتضح من الأساسات السفلى لقلعة تاروت ذات الحجارة المهذبة الضخمة ما يعتقد الباحثون أنها أساسات لمعبد من الألف الثالث قبل الميلاد، وربما خصص للإلهة عشتاروت. وتعود أقدم المواد المكتشفة تحت أساسات القلعة إلى حقبة العبيد الثالثة 4300 إلى 4000 قبل الميلاد. دلمون في جزيرة البحرين. مع بداية الألف الثاني قبل الميلاد انتقل مركز دلمون من الساحل إلى جزيرة البحرين، حيث أصبح اسم دلمون في العصر الأكدي والبابلي يشير إلى جزيرة البحرين كمركز لدلمون. لعل السبب في هذا الانتقال وقوع الجزيرة على خط التجارة البحرية الذي نشط بين بلاد الرافدين وبين بلاد السند، حضارة هرابة وموهنجدارو، وهي حضارة غابت شمسها عام 1600 تقريبا قبل الميلاد، وبغياب شمسها كما سيأتينا ضعفت دلمون. سادت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نظرية الأصل الفينيقي، وهي نظرية قديمة لا زالت تطرح اليوم في بعض الكتابات العربية رغم أنها في الدراسات الحديثة عفى عليها الزمن. كان يعتقد بأن الفينيقيين كانوا موجودين سابقا في جزيرة البحرين، وأن المقابر التي وجدت هي مجرد مقابر للفينيقيين قبل أن يغادروا منها إلى سواحل الشام، حتى جاءت البعثة الدنماركية عام 1953 وأثبتت خطأ هذا المعتقد، وأن هناك فعلا مستوطنات وقرى في البحرين معاصرة لتلك المقابر وكذلك في الساحل الغربي. أشهر تلك المستوطنات الدلمونية في جزيرة البحرين مدينة سار، وأنا حقيقة سرت في شوارع مدينة سار الأثرية، فيعني كأنما وزارة إسكان حديثة خططت البيوت والشوارع متعامدة، لا توجد فيها أزقة متعرجة أو زرانيق على تعبيرنا. كذلك معبد سار الشهير الذي يقع في مستوطنة سار، ومن أشهر مواقع دلمون موقع باربار بمعابده الثلاثة المتطابقة، وهي معابد مختلفة زمنيا ومقامة في نفس المكان. موقع أيضا معبد لدراز ومعبد عين أم لسجور، وأهمها هو موقع قلعة البحرين بطبقاتها الزمنية المتعاقبة، والتي يظن بأنها موقع العاصمة القديمة لدولة دلمون في شمال البحرين. من أشهر مميزات دلمون الأثرية هو فخار باربار الذي انتشر في منطقة الخليج، كانت له مميزات لا يشاركه فيها فخار آخر. هو عبارة عن جرار كبيرة الحجم، لها أعناق ضيقة والأبدان مزخرفة بتضليعات أفقية على هيئة سلسلة أو نادراً على هيئة خطوط حادة متصلة. الفخار هذا سمي فخار باربار لكنه منتشر في معظم مناطق الخليج. كذلك من المواطن التي انتشرت فيها ثقافة دلمون جزيرة فيلك في الكويت، حيث وجد فيها قصر الحاكم والمعبد البرجي، وكانت فيلك تتبع المركز الرئيسي لدلمون في البحرين، وتعتبر أقصى امتداد لثقافة دلمون نحو الشمال. من أهم الأثار أيضا مدافن البحرين التي كانت تعد بمئة ألف مدفن تلي، وهي أكبر مقبرة من العصر القديم في العالم كله. وللأسف معظم تلك القبور التلية نهبت منذ العصور القديمة، ثم اليوم التوسع السكاني العمراني يقضي على كثير من هذه التلال، وتوجد تلال أضرحة كبيرة تسمى بتلال القبور الملكية قرب مدينة الرفاع. من المواقع الأثرية الهامة التي تقع خارج جزيرة البحرين وتعود إلى حقبة دلمون مدافن الظهران. تعتبر مدافن جنوب الظهران من أهم مواقع دلمون في البر الرئيسي من بعد جزيرة البحرين، ويصل عدد المدافن تقريبا إلى 900 مدفن، وأول من كشف عنها الأثاري كورنوول عام 1940 ميلادي، وعلى مساحة تقدر بكيلو مترين في 8 كيلو مترات. وبالإضافة للمدافن البشرية عثر كذلك في الظهران على مدافن لحيوانات كالجمال وكالماعز، ومن محتوياتها أواني فخارية وأختام ومواد زينة ومجامر وحلي ومصنوعات من الحجر الصابوني. استمر الدفن في الموقع من الألف الثالث، منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، إلى القرن الخامس والسادس الميلادي، يعني إلى قبيل ظهور الإسلام. وأيضا من المواقع مدافن بقيق، وهي تقع جنوب مدينة بقيق الحالية، وتنقسم إلى مدافن منجم الملح ومدافن بقيق الجديدة. والمدافن في بقيق قديمة تعود إلى فترة فجر السلالات وإلى عصر جمدة نصر. طبعا موقع بقيق يعتبر هجر ما قبل الإسلام، يعني كان موقع عامر قديما لكن هجر قبل الإسلام بقرون. من المواقع كذلك موقع يبرين في جنوب المنطقة الشرقية، كشفت عنه البعثة الدنماركية عام 1968، وهو عبارة عن مجموعة من المدافن تؤرخ بالألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وهي مدافن بسيطة لكنها كثيرة تعد بحوالي 6200 مدفن. كذلك مدافن سبخة الضبطية جنوب غربي ثاج ب 50 كيلو متر، فيها أيضا مدافن هي بسيطة ولكن تعد بحوالي 1000 مدفن. وفي موقع أم الرماد شمال العيون بواحة الأحساء تم العثور على مجموعة من المدافن وأساسات جدران. لابد أيضا من الحديث عن أختام دلمون التي كشف البحث الأثري عن أعداد كبيرة منها في مختلف مواقع سواحل الخليج، وتكمن أهمية الأختام في كونها تعكس ثقافة مصورة لدلمون بعد أن فقدنا النقوش المحلية التي تصف الحياة اليومية فيها وطبيعة الحياة اليومية. أختام دلمون تنقسم إلى ثلاثة أنواع مصنفة زمنياً: أختام دلمون المبكرة أو ما سمي بأختام الخليج العربي 2100 إلى 2000 قبل الميلاد، وهي متأثرة بأختام وادي السند، وفي نهاية الحقبة تخلصت من المؤثرات السندية. أختام دلمون المتوسطة تمثل حقبة انتقالية بين الأختام المبكرة والأختام المتأخرة. أختام دلمون المتأخرة وهي معظم الأختام التي عثر عليها في البحرين وفي سواحل الخليج، تؤرخ 1900 إلى 1450 قبل الميلاد، وتظهر عليها التأثيرات السامية الأمورية. الفترة الكاشية خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، معظم النقوش التي وجدت في البحرين إنما ترجع إلى حقبة السيطرة الكاشية. نحن طبعا لا نعرف اللغة التي تحدث بها أهل دلم لأنهم لم يخلفوا لنا كتابة محلية تكشف عن لغتهم غير اللغة الأكادية، والتي لا نعلم هل كانت لغة السكان أم لغة الحكومة التي كانت تابعة للحكومة المركزية في العراق في فترات السيطرة. لكن بعض الدراسات ترجح أن لغة دلمون المبكرة قريبة من اللغة السومرية ومن اللغة السندية القديمة، وربما كانت السومرية والسندية والدلمونية ترجع إلى عائلة لغوية واحدة قبل أن تطغى على دلمون المؤثرات اللغوية السامية الأمورية مع بداية الألف الثاني قبل الميلاد، وانعكس هذا التغير اللغوي في أسماء بعض ملوك دلمون كما سيأتينا. لغياب الكتابة عن دلمون ما عدا كتابات متفرقة تعبر عن شؤون إدارية تتبع للحكومة المركزية في وادي الرافدين، البعض يصنف دلمون تحت مسمى ثقافة لا حضارة بسبب غياب الكتابة، ولكن بعض الباحثين مثل علي أكبر بوشهري ومثل الدكتور عبد العزيز الصويلح يعتقد أن الأختام هي نوع من الكتابة الصورية المبكرة. بعد عصر دولة إيسالارسا السومرية توقف اسم دلمون عن الظهور المتكرر وصار يرد بشكل عرضي في بعض النقوش البابلية. ضعفت دلمون في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، والسبب المرجح هو ضعف خط التجارة مع سقوط حضارة وادي السند التي لم يفك شفرة كتابتها إلى اليوم. الكتابة السندية النقوش لم تفك إلى اليوم. وكذلك من الأسباب دمار مدينة أور العراقية على أيدي البابليين وتحول خط التجارة مع بلاد الرافدين، تحولت تجارة بلاد الرافدين إلى الشمال والشمال الشرقي مع الأنابول ومع بلاد الشام مع دويلات كركميش وحلب وقطنة، وانقطعت عن ماغان ودلمون والسند في الجنوب الشرقي. في حوالي عام 1530 قبل الميلاد انهارت الدولة البابلية القديمة ودخلت بلاد الرافدين تحت سيطرة الكاشيين، ومن ضمنها كذلك دخلت دلمون. ولحسن الحظ تم العثور على بعض النقوش المسمارية في البحرين من هذه الحقبة. من تلك النقوش كثير كشف في قلعة البحرين مدون باللغة الأكادية تخص شؤون إدارية تحت سلطة الكاشيين. في البداية الكابتن ديوراند عام 1779 سمع أن هناك حجراً بازلتياً أسوداً يقع في مسجد مدرسة الشيخ داود في البلاد القديم وعليه كتابة مجهولة، فذهب إلى القائمين على المدرسة وأقنعهم أن هذا الحجر عبارة عن أثر من ديانة وثنية، ثم تبرع بمبلغ من المال لترميم المكان وأخذ الحجر فوجد عليه نقشا مسماريا مع تصوير لسعفة نخيل، فأرسله إلى عالم الأشوريات في العراق السير هنري راولسون لترجمة هذا النص. فترجم هنري النص فإذا فيه مكتوب: هذا قصر ريموم خادم الإله إنزاك من قبيلة أجاروم. ثم ديوراند نقل الحجر معه إلى لندن في الحرب العالمية الثانية. القصف الألماني على مدينة لندن، قصف المنزل، ضاع الحجر، إلى اليوم لا يعرف الحجر الأصلي حجر ديوراند والموجود اليوم في متحف البحرين الوطني، إنما هو حجر محاكي للحجر الأصلي. الإله إنزاك المذكور في نقش ديوراند هو إله دلمون الخاص، وورد في الأساطير الرافدية أن الإله إنكي إله المياه والحكمة هو من أنجب الإله إنزاك. في نهاية القرن العشرين عام 1995-96 عثرت البعثة الفرنسية على 50 لوحا منقوشا بالمسمارية باللغة الأكادية في طبقة المبنى الكاشي تحت قلعة البحرين. ومن ضمن المعثورات ألواح تمثل معجم سومري أكادي، وكذلك في عام 2096 عثر في مقابر عالي على قبر لملك دلموني، ووجد نقش مكتوب فيه ياغليئيل خادم إنزاك من أجاروم، وفي نقش آخر ياغليئيل ابن ريموم. قدر بتقنية تاريخ الكربون المشع أن تاريخ النقش أو تاريخ القبر الذي وجد فيه النقش 1715 قبل الميلاد. يبدو بأن تعبير قصر ريموم هو اسم ملك دلمون، قصر خادم الإله إنزاك يبدو بأنه لقب اتخذه ملوك دلمون. وقبيلة أجاروم يرجح بعض الباحثين، لأن في ترجمات أخرى تقول بأنها أرض أجاروم، بأن ربما كان أجاروم هو الاسم الذي أطلقه الدلمونيون على أرضهم، ربما يكون. كذلك عثر على بقايا أثرية من الحقبة الكاشية في أيضا مدافن الظهران، مزهريات، أقداح، أحواض استحمام على هيئة توابيت، وعثر في مواد على مواد أثرية في موقع لقرية شمال العقير مؤرخة ب 1500 قبل الميلاد، منها ختم أسطواني. شرقي الجزيرة خلال الألف الأول قبل الميلاد. ما أدري أستاذ محمد إذا أنت يعني الوقت باقي، ها؟ شرقي الجزيرة خلال الألف الأول. في نهاية الألف الأول، في نهاية الألف الثاني وبداية الأول، السجل الأثري بدأ يضعف ويغيب عن المنطقة، ويبدو بأن التجارة تقلصت وأن عدد السكان قل كثيرا، وصار يمر بما يسمى عنق الزجاجة. لم تنشأ أي مدن جديدة خلال الحقبة هذه، تقدر بحوالي 600 عام. أثريا لا مدن جديدة، لا معابد، لا مباني هامة. وجاء ذكر دلمون في بعض السجلات الرافدية في هذه الفترة، منها نقش الملك الأشوري شلمنصر الثالث 858 و824 قبل الميلاد، ورد ذكر اسم ملك دلمون خوندارو أو هوندارو. وجاء في نقش هذا الملك، جاء في نقش أيضا آخر للملك سرجون الأشوري 721 و705 قبل الميلاد، ذكر الملك أوبيري الذي أرسل الجزية إلى ملك أشور، ووصفه النقش بأنه أوبيري ملك دلمون الذي يعيش مثل السمكة على بعد 30 بيرو في وسط البحر الذي تشرق منه الشمس. 30 بيرو يعني هي وحدة قياس عراقية قديمة، يعني تقريبا 30 ساعة ملاحة بالسفينة، ما يقدر ب 300 ميل. أيضا في نقوش للملك أسرحدون الأشوري ورد اسم الملك كانايا كأحد ملوك دلمون. بعد قيام الإمبراطورية الفارسية الأخمينية ذكر دلمون في نقوشه بمسمى تلمون، ثم اختفى اسم دلمون ونسي الناس هذا الاسم قبل أن يتم بعثه مجددا مع التنقيبات والبحوث الأثرية الحديثة. بعد حملة الإسكندر ظهر اسم تايلوس للدلالة على جزيرة البحرين، بينما أطلق اسم جرة أو هجر على الساحل الرئيسي، وهذه المرة تحول المركز من جزيرة البحرين إلى الساحل الغربي للخليج. عثر على مسكوكات أثرية كثيرة تعود إلى هذه الحقبة، ظهر عليها أسماء ثلاثة من ملوك المنطقة المحليين: أبيئيل، حريتات ملك هجر هكذا ورد في المسكوكة، وأبيثع. الفترة التي حكم فيها هؤلاء الملوك الثلاثة تقريبا 200 قبل الميلاد إلى 100 قبل الميلاد. مسكوكات مملكة الشرقية الجزيرة كانت تقليدا رديئا على مسكوكات الإسكندر الأكبر، سك محلي كانت أقل جودة من المسكوكات التي كانت تسك في مملكة الإسكندر، وتم العثور عليها في أماكن متفرقة في ثاج، في فيلك، في الدور ومليحة بالإمارات، وفي كنزان والشعبة بالأحساء، وفي البحرين. ففي ثاج تم العثور على قالب لسك العملة، ربما كانت ثاج مركز للسك في تلك الحقبة، كما اكتشف في كنزان قرب قرية الشعب بالأحساء 8 قوالب نحاسية لسك العملة وزن الواحد حوالي 4.5 كيلو جرام، وعثر أيضا في كنزان على رأس سهم برونزي عليه حرف الزاي بخط المسند الجنوبي. كذلك في هذه الحقبة ظهرت شواهد القبور المدونة باللغة التي سميت لغة حسائية. طبعا حسائية هي نسبة لإيالة الحسا في الفترة العثمانية عندما كانت تسمى المنطقة الشرقية كلها بالحسا. أيضا طبعا اللغة هي كتبت بخط مسند جنوبي وبلغة حسائية قريبة جدا من العربية الشمالية كلغات لحيان ودادان والعربية الصفائية التي اكتشفت في جنوب سوريا. كذلك عثر في الخليج في هذه الفترة على نقوش باللغة الأرامية ونقش واحد باللغة اليونانية. من أهم المواقع الأثرية في حقبة جرة أو هجر أو تايدوس في البحرين ثاج، وهو موقع أثري كبير وجد فيه تلال ومباني وأبراج وقصور يحيط بها سور كبير يضم مدينة ثاج. وكذلك وجد يعني عثر في الموقع على مجموعة من الأواني والمزهريات والجرار والمطاحن، وبالإضافة لأختام وأسلحة و191 مسكوكة نقدية ومجموعة من الحرير، خواتم، أقراط، أساور، رقائق ذهبية وقناع ذهبي لأميرة من ثاج يؤرخ ب100 قبل الميلاد. وفي مقبرة تل الزاير وجد أثاث جنائز يتكون من سرير وتماثيل متنوعة. وعذر كذلك في ثاج على دمى صلصالية مختلف في وظيفتها ضمن مجتمع ثاج القديم. أيضا من المواقع التي تؤرخ بهذه الحقبة موقع عين جاوان شمال صفوة بحوالي 6 كيلومتر، عبارة عن موقع مستوطنة أثرية كبيرة تعود إلى الحقبة الهيلينستية، تحوي مدافن مبنية بحجارة جيرية تربط بينها مونة طينية، ووجد فيها توابت احتوت على عظام بشرية. الموقع تقريبا يؤرخ ب تقريبا 100 ميلادي، من 100 قبل الميلاد الى 100 بعد الميلاد. سريعا فقط امر عشان الوقت، موقع راس لقريه كذلك في شمال العقير ايضا هو من اهم المواقع. وفي جزيره تاروت ايضا عثر على مجموعه من القبور تعود الى الحقبه الهلنستية. وفي مدافن جبل بريقة شرق الأحساء أيضا عثر على مدافن هناك في السفح الشرقي من جبل بريقة. أيضا كذلك مدافن حقبة تايلوس في البحرين من أشهر آثار هذه الحقبة. وفي جزيرة فيلك أيضا وجد قلعة مبنية على الطريقة الإغريقية وفيها معبد. أخيرا فترة النفوذ الساساني، الفترة هذه تقريبا امتدت 4 قرون يلفها القمود، حيث الآثار قليلة والنصوص غائبة رغم أنها آخر حقبة قديمة قبل ظهور الإسلام. لكن أهم مواقعها موقع جبل لقرين جنوب واحة القطيف غرب سيهات، واللي من المعتقد بأنه موقع يمثل قبور لأماكن يضعون فيها الموتى لكي تأكلهم الطيور الجارحة على الطريقة الجنائزية الزرادشتية. في هذه الفترة ظهر نقش الملك شمر إهرعش اليمني الذي يرد فيه لأول مرة اسم القطيف في النقوش القديمة وكتب بلفظ قطوف. كانت الزارة أيضا موقع إداري هام في هذه الحقبة، ووجدت كثير من العملات الساسانية في دارين وفي شمال الخبر. أهم موقع موقع طوي الشلب في جنوب الجبال 19 كيلو، وجد فيه مبنى أثري يعتقد بأنه كنيسة ربما كانت تتبع للمسيحية النسطورية. ولدينا من هذه الحقبة نص تاريخي إسلامي وحيد، ولكنه هام لأننا لا نملك غيره، وهو نص الطبري يقول فيه: ثم توجه أردشير من جور إلى البحرين فحاصر سنطرق ملك المنطقة، واضطره الجهد إلى أن رمى نفسه من سور الحصن فهلك، وبنى أردشير 8 مدن منها فنيال أردشير أو بتن أردشير على جثث أهلها، وهي مدينة الخط. في نهاية القرن الثاني الميلادي بدأت هجرة القبائل العربية إلى المنطقة، من أهمها قبيلة عبد القيس، وانتشرت النسطورية في المنطقة. كثير من سجلات النساطرة في العراق تشير إلى وجود أسقفيات وكنائس دارين إسماهيج هجر الخط. ظهر الإسلام وكان على البحرين المنذر ابن ساوي التميمي، فكتبه النبي، وكتب كذلك إلى سبيخة مرزبان هجر الذي يبدو بأنه كان واليا على منطقة البحرين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله عليك أستاذ. اسمح لي أن أبتلئك بسؤال قبل الجمهور، وبعدها إن شاء الله نأخذ أسئلتهم. هل يمكنك إيضاح لمحة من الصعوبات اللي واجهتها في البحث والمنهج المتبع لدراستكم؟ واقعا ما قبل التاريخ تغيب الكثير من العناصر التوثيقية وهي الكتابة، وهل لعلم الإحاثة والآثار بصمة في رفع هذه الصعوبات؟
نعم طبعا، لعل من أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث هو عدم وجود كتب تخصصية باللغة العربية أو حتى باللغات الأجنبية قد تكون متاحة في متناول الباحث أو القارئ، لأن طبعا أكثر اللغات الأجنبية لم يترجم منها إلا قليل. ولا شك نعم بأن علم الآثار من أهم العلوم التي سدت فجوة غياب النقوش أساسا. يعني مثال بسيط: تاريخ قارة أوروبا قبل الغزو الروماني كان مجهولا إلى بدايات القرن 19 والقرن 20. قبل الغزو الروماني لم يكن يعرف عن تاريخ أوروبا شيء، ولكن البحث الأثري واستنطاق المادة الأثرية كشف لنا عن تفاصيل كثيرة من حياة الإنسان في أوروبا قبل وجود الكتابة. فنعم المادة الأثرية تسد كثيرا، ولكن أيضا مرت المنطقة بفجوات كما أسلفت تغيب فيها حتى المادة الأثرية. يعني بعضها يحسب بحوالي 3 قرون 6 قرون لا نصوص ولا آثار.
نعم جميل أستاذ. نبدأ نأخذ أسئلة الجمهور، 3 أسئلة وبعدها الإجابة، وهم كذلك نأخذ جولة ثانية 3 أسئلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا الخباز. طبعا هناك مقولة دائما يتنثر بها الكثير بكلمة حضارات سادت ثم بادت، ويعني كما عرفنا بمفهومنا الضعيف أنه بادت يعني بمعنى أنه خلاص انتهت البشرية من هذه المنطقة كلمة بادت. فهل هذا ينطلق أيضا على الشعوب التي عاشت في الخليج العربي خلال 5000 سنة، أم إنه العنصر البشري في هذه المنطقة ممتد حتى هذا التاريخ؟ وشكرا لك.
السلام عليكم. مساء الخير. شكرا يا أستاذ أحمد على السرد الجميل. أنا زكي أبو السعود. سؤالين عندي. أولا، هل المستوطنات البشرية اللي ذكرتها أنت الآن وعدت موجودة، هل هي متشابهة مع أو متشابهة إلى نفس المستوطنات البشرية الأولى في وادي الرافدين؟ السؤال الثاني، هل أنت بعبارة سريعة أو عبور سريع تكلمت عن دول المدن؟ هل أيضا المنطقة عرفت هذا الشيء مثل ما عرف في وادي الراكدين. ورجعت على السؤال الأول، إذا كانت هذه المستوطنات البشرية الأولى وإلا تسمى المشاعيات الريفية يعني، وإلا معظم دول الشرق القديم بداية الحضارات هي تكونت عليها يعني، فهل هي نفسها؟ وإذا كانت هي من نفسها كيف تكونت؟ إذن على أي أساس تكونت التجمعات البشرية الأولى في المنطقة؟
أول شيء سؤال الـ نعم السيد، بالنسبة لغياب البشر، هل غابوا البشر؟ هل يعني المنطقة خلت من البشر خلال فترات معينة؟ أعتقد سؤالك كذا صح؟ نعم. طبعا هنا يعني نحن نلجأ إلى السجل الأثري. السجل الأثري يقول بوجود انقطاعات، لكن هل الانقطاعات هذه بسبب خلو المنطقة من السكان أو لا؟ يعني أنا ذكرت مثال في قبل العصر الحجري الحديث لا توجد آثار تقريبا في المنطقة، رغم وجود آثار في مناطق مجاورة. الاحتمال الأقوى أن يكون السكان أقرب إلى النهر الكبير الذي كان يجري في قاع الخليج عندما كان القاع يابس ولم تكن فيه مياه. نعم السجل الأثري يتقلص وقد يختفي، لا نستطيع أن نجزم تماما هل خلت المنطقة حتى من القبائل الرحل التي لم يعني غالبا لا تخلف مخلفات أثرية دائمة، ولكن نعم بالنسبة لتقلص السكان وحتى هجرتهم وهجرانهم لمواقع وانتقالهم إلى مواقع جديدة، هذا حاصل تبعا لتغيرات المناخ. طبعا المناخ يمر بفترات مطيرة وفترات جافة، وذكرت بداية العصر أن نحاسي 5300 قبل الميلاد المنطقة كانت تمر بمناخ مطير يشبه اليوم مناخ اليونان. سؤال الأستاذ، هل هناك تشابه مع وضع السكان والثقافات في وادي الرافدين؟ طبعا علاقة المنطقة علاقة الإنسان في شرقي الجزيرة العربية أقوى ما تكون مع ثلاثة مواطن للإنسان القديم: بلاد الرافدين وماغان في عمان ووادي السند، مع التركيز على وادي السند. يعني المعتقد بأن التأثير السندي على المنطقة كان قبل حتى بلاد الرافدين، ووجد بأن حتى يعني بعض الأمراض الوراثية كتكسر الدم كان سائدا في حضارة وادي السند القديمة، فيبدو بأن العلاقة كانت قوية مع مستوطنات وادي السند قبل غروبها، وكذلك مع العراق. وأنا أصنف المنطقة في هالفترة على أنها من أحيانا أصبحت كأماكن ثقافات الظل لهذه الحضارات الكبرى. لا شك بأن وجود العراق وادي الرافدين بحضاراته العظيمة يعني يكون كنوع من الضوء القوي الذي قد يكون وهج المنطقة أقل مقارنة به. وأعتقد بأن مجاورة المنطقة لوادي الرافدين جعل المنطقة لا تنمو كثيرا، لأن وادي الرافدين يمتص الزيادة السكانية وكذلك يسيطر على المنطقة سياسيا في أكثر من حقبة كما ذكرنا. الدول المدن ذكرت هل قامت دول مدن؟ ليس تماما، يعني هو متوقع أن تكون هناك دول مدن، لأن النصوص الوحيدة التي تتحدث عن الوضع في دلمون وجدت في العراق، الذي وجد في البحرين أكثرها شؤون إدارية اقتصادية قضايا للحكومة المحلية، يعني أكثرها كميات إحصائيات. ولكن ما هي المقومات التي جعلت الإنسان يسكن؟ ربما أهم مقوم العيون، وجود العيون، عيون المياه لا شك هي أقوى عنصر جذب السكان. سكان قديما استوطنوا قرب عيون المياه في الواحات القديمة.
نبدا بالاستاذ بكفاح وبعدين الاستاذ بني.
اوكي
بس نبدا بالاستاذ وبعدين الاستاذ لو عذر باسمه
علي الحرس. بدايه اشكرك استاذ احمد على هذه الورقه وبحثا والقاء، ولي اقتراح ثم سؤال. الاقتراح هو طالما انك كتبت كتاب عن لهجة الأحساء تأثيريا، اقتراحي ان تواصل بحثك ان تكتب عن بسبب التمازج الحضاري بيننا وبين بلاد ما بين الرافدين، ان تكتب الكلمات التي امتزجت مع لغتنا وما زلنا نستخدمها. ما ادري اذا كان يعني هل يستهويك هذا البحث. السؤال الثاني عفوا، السؤال هو ذكرت ان يعني اللغه المصريه الهيروغليفيه فككها اللي هو شامبليون، واللغه المسماريه جورج سميث بعد اكتشافات لايرد وجورج عفوا رسام مساعد. السؤال لماذا لم إلى هذه اللحظة كما قلت عن حضارة السن لم تفكك؟ هذا السؤال.
تفضل السن.
مساك الله بالخير. السلام عليكم أخوي أحمد.
عليكم السلام. مساك الله بالخير. معك محمد الدهان. سحت بنا ما شاء الله سياحة في أغوار التاريخ وحقبه، ذكرت حقب كثيرة جدا جدا جدا، يعني حقب قد لا نتذكرها ونحن جالسون هنا في هذا المكان. أمانة أنا ما يثير فضولي وسؤالي القادم هو يعني كل هالحضارة هذه على مر 7000 سنة على أقل تقدير الآن، يعني إذا قلنا 4000 سنة أو 5000 سنة قبل الميلاد، يعني إحنا نتحدث في 7000 سنة في هذه المنطقة المثلثة، خلينا نقول يعني على أقل تقدير هي الخط هجر ودلمون البحرين المثلث هذا. لكن الرأي من خلال ما نراه الآن، نحن هذه الشعوب موجودة الآن في شبه الجزيرة العربية لا نرى هذه الآثار، هناك فقط آثار قليلة قد تتمركز في قلعة تاروت، قلعة جزيرة تاروت، وبعض القلاع وبعض الآثار في البحرين، وآثار خجولة جدا في الأحساء الآن. أنت يعني مما قلت هناك حضارة كبيرة في المثلث هذا، في الظهران، في غيرها، في الراكة وهكذا، أين ذهبت هذه الآثار؟ وين راحت؟ نسأل إحنا يعني الآن عندنا أثرين فقط، شاخصة في جزيرة تاروت وبعض الشواخص في جزيرة البحرين، ولا نرى هذه الآثار. شكراً.
ناخذ السؤال من الاخ كذلك.
السلام عليكم. كيف تلعب معك يا سلمان سليكس؟
مقدمه ليك ملاحظه بس معي وقتها على ملاحظه البشريه الاولى، يعني انا عندي يعني عندي خلفيه عن سامي البدري، رجل الدين سامي البدري واصل الحضاره، بس أنا عندي ملاحظة إن الأصل الفينيقي اللي أنكر من خلال المؤرخين المرحوم الكاتب الأديب محمد سعيد المسلم من تاروت، أرخ بالفينيقيين وعطانا المصطلح، بل ذكر شواهد من ضمن مدينة الظهران أو مطار الظهران إن أثيناك هي الأصل وأثينا هي الفرع. الناس لما تهاجر يريدوا أسماء لمدنهم، فهم خلدوا اسم مدينتهم اللي هي أثينا في اليونان، فأنت تقول أستاذي إن هي محيت أو نفيت من قبل الباحثين. أنا ما أدافع عن أصول الفينيقية، لكن أقول الفينيقيين كأنهم نفيوا من تاريخكم يعني. شكرا لك العافية.
شكرا لكم. تفضل الأستاذ الإجابة وبعدها نأخذ السؤال.
أول شيء طبعا بالنسبة للأستاذ أبو كفاح على موضوع الكتابة عن المشترك اللغوي بين المنطقة ووادي الرافدين، لا شك هو موضوع جدير بالكتابة وفكرة جيدة. حضارة وادي السند وعدم فك رموز كتابتها إلى اليوم، رموز كتابة وادي السند أغلبها تصوير، يعني هي كتابة لا تزال في مراحل تصويرية، وربما عدم وجود نصوص مقارنة مكتوبة تعود إلى نفس الحقبة كما حصل لفك الهيروغليفية، كما تفضلت وجود نصوص كالنص اليوناني في حجر رشيد والذي ساعد على الفك، وكذلك فك المسمارية في النقش الذي وجد في فارس مع البهلوية والأكدية والإعلامية، فوجود نصوص مقارنة هذا يساعد على الفك. حضارة وادي السند يبدو بأن فصيلة الكتابة لا تشترك مع فصيلة أخرى، وبالتالي إلى الآن لم يعني يعثروا على مفتاح لفك هذه الكتابة، وكذلك كتابة جزيرة كريت أيضا القديمة، ثلاثة أنواع من الكتابة الصورية، والكتابة A والكتابة B فكوا الكتابتين، وبقيت الكتابة الصورية وهي الأقدم لم تفك إلى اليوم. السؤال الأستاذ الدهان أعتقد قلة الآثار، أين ذهبت الآثار؟ أعتقد بأن من أهم أسباب غياب آثارنا وتلاشي الآثار هو السكن المستمر على نفس البقعة الجغرافية، لأن المراكز السكانية عندنا تركزت حول عيون وفي واحات، فالسكن على السكن عبر قرون لا شك بأنه يجعل الآثار تختفي. بلاد وادي الرافدين لأن وجود أنهار طولية، فقد الإنسان لا يضطر أن يسكن في نفس المكان، يعني موقع مدينة أوروك موقع مدن أخرى هجرت وانتقل الإنسان إلى موقع آخر على ضفاف نفس النهر، كما تفضلت فعلا مثلا واحة القطيف إذا استثنين التاروت وجد فيها مثلا أربعة نقوش فقط، ويعني الأثار الأخرى غائبة، كذلك الأحساء إذا استثنين موقع أم الرماد ومدافن جبل كنزان كذلك، فأعتقد الاستيطان في نفس المكان. سؤال الأستاذ سلمان عن الفينيقيين، النظرية التي نفيت في الأصل أن تكون جزيرة البحرين منطقة مقابر للفينيقيين. النقطة الأخرى يعني هم تم أول شيء أن دراسة الأستاذ المسلم لأنه ربما كان يعني في حقبة لم تصل فيها الدراسات، يعني من بعد التسعينات الميلادية دراسات كثيرة وجديدة طرحت في الساحة بالذات في باللغات الأجنبية، دراسات كثيرة جدا. الأصل هو نفي أن تكون جزيرة البحرين مجرد مقبرة، ثم أن ظهور الفينيقيين في ساحل الشام ليس متقارنا أو بالأحرى متزامنا مع غياب دلمون في شرقية الجزيرة العربية، هناك فترة تعتبر فجوة، يعني أين ذهب الفينيقيون خلال هذه المدة حتى ظهرت؟ نعم
العفو، الفينيقيين ما هم عرق، الفينيقيين صفة اسم حسب كلام الدكتور المسلم أبو.
نعم أنا أقصدك آثار الفينيقيين في الشام إنما ظهرت مع نهايات الألف الثاني وبدايات الألف الأول قبل الميلاد، دلمون غابة شمس دلمون ذروة دلمون مع النصف الأول من الألف الثاني، فالمقصود بأن أثار الفينيقيين في الشام لم تتزامن تماما مع غياب أثار دلمون كثقافة لها خصائصها وتفاصيلها. ثم أن الأصل التأثير السامي الأموري من الشام إلى سواحل الجزيرة هو الذي تم. الأموريين سابقين للفينيقيين، الكنعانيين، الأصل هي تسمية يونانية.
جيد الاختصار في الإجابة يا أستاذ. يتفضل الأستاذ بالسؤال. أبو شام، الأستاذ أبو شام.
السلام عليكم. السلام عليكم. شكر للأستاذ أحمد الحبيب المقدم. الكلام كثير جدا ونحن استمتعنا الليلة بهذه المحاضرة الشيقة والغنية جدا. كان في صعوبة جدا نحن نتلاحم مع كل هالحقبات اللي تذكرتها. هو سؤالي أنا على الفراعنة، الفترة الزمنية اللي عاشتها المنطقة هنا كحضارة هي تتزامن تقريبا مع الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية كانت لها صفات كبيرة، يعني هي حضارة متمكنة جدا، يعني بنت الأهرامات، ومو بس بنت الأهرامات، بنت هالقبور وهال، يعني كل برزت أمور كثيرة تدلل على هذا التطور والتقدم الحضاري الكبير للإنسان في ذيك المرحلة. بينما في منطقتنا إحنا لا يوجد أي عوالم حضارية معينة اللي تتشابه بالحضارة الفرعونية. قد يكون متذكرت أن إحنا كنا متسقين أساساً بالسند وبمنطقة الرافدين. حتى لما نقارن منطقة الرافدين بمصر الفرعونية أقل من مصر الفرعونية، هذا في تصوري طبعاً. وبالتالي هذا ينجر برضو على منطقتنا. في منطقتنا هذه لا يوجد أي عوامل، وأنا أتفق مع الأستاذ الدهان، لا يوجد أي حواضر معينة نقدر نقول على أن إحنا كانت هناك حضارة، كان بشر كانوا يعيشوا بشكل ما عند الماء أو عند الزراعة أو انتهى يعني. إنما لا يوجد عطاء حضاري مثل ما كانوا يعملوا الفراعنة. وقد يكون عدم التواصل بين الحضارات القديمة هذه سواء كانت الضعيفة أو القوية سبب ضمور بعضها وعدم وجود نقل من حضارة إلى أخرى. شكرا جزيلا.
الأستاذ أبو شامي، وبعد سؤال وبعدها نغلق باب الأسئلة بعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الشمالي.
أنا سؤالي مختصر جدا، طريق الكنهري يربط إلى أي عصر؟ يمتد تقريبا من شمال الجبيل إلى أوسط نجد، إلى أي عصر؟ هل عندك خلفية عنه؟
أستاذ تفضل.
وددت أني ثلاث نقاط كذا، وددت أن تكون أنك قد ركزت على الحاضرة الدلمونية، ذكرتها تكلمت عنها بشكل متقطع في المنطقة، فوددت لو أنك تكلمت عن مركز الحاضرة لهذا الحاضرة الدلمونية، على الأقل استعين ببيبي جيوفري من تحليله لملحمة جلجامش. نقطة ثانية لم تتطرق، أنا جيت متأخر بس ما أنت، لم تتطرق للهجرات من الجزيرة العربية، فودت أن أعرف رأيك في الهجرات من الجزيرة العربية إلى الشمال الشرقي والشمال الغربي، وخصوصا الحضارات التي شكلت أو الهجرات عفوا اللي شكلت الحضارات الكنعانية والفينيقية والآشورية، وهل أن المقولة أن الفينيقيا الفينيقيين جاءت من كلمة يونانية أو غريقية فونيشيا، وفونيشيا هي تصنيف لنوع فونيشيان للنسب يعني زي إيجيبشن، ففونيشيا هي أصلا من نوع أو نوع فصيلة من النخيل التي تطرح الرطب، ف فكلمة فونيشن على وجه التحديد معناتها مو فلاح، معناتها اللي ترجمة الخليجية نخلاوي. فهل العلاقة أو هل أن الحضارة أو هل أن الهجرات، هناك هجرات من الجزيرة العربية إلى الشمال الشرقي والغربي وفعلا كونت هذه الحضارات فيما بعد. أيضا عندي نقطة أشكرك على
جيد الاختصار في السؤال يا أستاذ، لأن باقي واحد يعني بدنا نخلي يسأله بعدها نختم.
شكرا لك على ذكر جبل القرين وعلاقتها بالزرادشتية، فعلا وهي أنت وجدت ضالة عندك. أستاذ ثانيا، الكثير من المؤرخين أو الكتاب لم يذكروا هذه النقطة، فهناك ما يشبه هذه القبور التي على جبل الموجودة على جبل القرين في منطقة فارس بنفس الطريقة وبنفس التحليل وبنفس ما يقال عنها أنها تترك إلى الطيور الجوارة. وشكرا لك جزيلا.
شكرا لك أستاذ. آخر سؤال وبعدها تكون الإجابات، حيث ستكون هناك كلمة لضيف الشرف كذلك.
سؤال سريع للأستاذ أحمد.
عرف بنفسك بس.
عيسى السلطان، ذكرت حق يعني الحقبات في الخليج هنا حقبتين تقريبا، هل هذا لأن معلومات قليلة فما عندنا تفاصيل كثيرة، أو هناك استقرار سياسي في المنطقة مختلف عن المناطق اللي حولنا لذلك لا توجد حقبات كثيرة؟
طبعا أنا بس يعني أبتدأ من سؤال الأستاذ آخر شيء لما يعني قال إنك ما ذكرت كذا وكذا. أنا حقيقة عندما كتبت لي الورقة صرت أجري جريا سريعا واختصرت المواضيع اختصارا كبيرا جدا، فمواضيع كثيرة أنا تجاوزت عنها وأغفلتها. الأستاذ طبعا عن الفراعنة هي مداخلة يشكر عليها، فقط تعليقي على أن حضارة وادي الرافدين أيضا هي حضارة عظيمة ولكن كتبت على مواد قابلة للتلف، مواد طينية رقم طينية بعضها مفخور وبعضها غير مفخور. ولا شك بأن الحضارة الفرعونية يفصل الكلام عنها حقيقة وعن تفصيلها. سؤال الأستاذ بوشامي، هذا سؤالك يجرنا للسؤال عن علاقة المنطقة بوسط الجزيرة العربية، هل هناك علاقات ترجع لنفس الحقبة أم أنها ترجع لحقبة لاحقة؟ حقيقة نحن يعني لم نجد علاقات واضحة بين دلمون وبين وسط الجزيرة العربية خلال فترة ذروة دلمون. وسط الجزيرة وغرب الجزيرة عاش يعني حقب انتعش فيها الإنسان، وما شاء الله في منطقة حائل رسوم وتصاوير تعود إلى 8000 قبل الميلاد مثلك عارف يا أبو شامي. لكن بعدين في حقبة دلمون ضعف وسط الجزيرة وشمال الجزيرة، وكأنما الإنسان لا نعلم هل يعني قل سكانيا هل نشاطه غاب بتفصيل لا أستطيع الكلام عن حاليا، حتى ظهرت حقبة الممالك العربية مع أدوماتو وقيدار والعلا وقدوم الأنباط. فيبدو بأن هذا الطريق حسب تصوري لا يرجع إلى أقدم من النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد. سؤال الأستاذ عن الحاضرة الدنمونية، أنت ذكرت جوفري بيبي طبعا وهو رئيس البعثة الدنماركية مع جلوب، وأساسا من تنقيبات البعثة الدنماركية نحن علمنا بأن موقع قلعة البحرين هي حاضرة دلمون في الحقبة التي انتقلت فيها إلى جزيرة البحرين. ما عندنا معلومات تفصيلية عن مركز دلمون، لكن تاروت كانت ترجيحا قويا جدا، ثم موقع قلعة البحرين كانت بسبب تنقيبات أثرية أثبتت فعلا بأنها عاصمة، وبعد ذلك انتقل المركز إلى الساحل الغربي بعدة مراكز متفرقة، الوقت الآن لا يكفي لأفصل فيه. الهجرات العربية طبعا لما تطرق إليها، أو عفوا الهجرات من الجزيرة العربية، النظرية هذه اليوم أنا أجد حسب الدراسات الصوت من عندي هذا، حسب الدراسات الحديثة، نظرية الهجرة السامية من جزيرة العرب نظرية لا تؤيدها الدراسات الحديثة، وبالعكس الهجرة كانت من الشمال من الصحراء، أو خلنا نقول من المنطقة قبل أن تكون صحراء ما بين الشام والعراق، ومن سواحل الشام نزولا إلى غرب الجزيرة العربية. في فترة دلمون أنا أعتقد لم تكن هناك مؤثرات سامية، ثم في فترة لاحقة صارت هناك تحركات لشعوب قبل عربية من الشمال إلى طول الساحل الغربي وصولا إلى الركن الجنوبي الغربي في اليمن، ثم صارت تؤثر على شرقي الجزيرة مع نهايات الألف الثاني قبل الميلاد. في تفصيل أستطيع الآن أن أتكلم عنه. الأستاذ السلطان تكلم عن أن الحقب لا توجد حقب كثيرة. نعم، الذي يبدو لنا من خلال دراسة الآثار والنقوش والمخلفات أن دلمون كانت حقبة ثقافية واحدة، ثم في نهاية الألف الأول قبل الميلاد نشأت ثقافة أخرى في العصر الهيلينستي سميت بثقافة تايلوس أو جرة. قبل تايلوس وبعد دلمون هل هناك حقبة تمثلها ثقافة معينة؟ لا نعلم، هناك غياب في السجل الأثري وفي النصوص التاريخية، وهناك فجوات كثيرة لم تملأ إلى الآن. نتمنى الدراسات والبحوث الحديثة أن تملأ هذه الفجوات في تاريخ المنطقة.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد المطلق، والشكر الجزيل إلى الحضور الكريم على هذه المداخلات، ونشكرك على تشجم العناء والقلوم. ويتفضل الأستاذ والأستاذ جعفر لتكريم الباحث والأستاذ أحمد المطلق. شكرا لكم جميعا.